زاوية بودكاست بالعربي.
أهلا بكم وملخص سريع وأخير عن مؤتمر المناخ أو كوب 28 اللي انعقد السنة دي في إكسبو سيتي دبي بدولة الإمارات في الفترة من 30 نوفمبر لغاية 12 ديسمبر لغاية 13 ديسمبر بحضور آلاف المشاركين من رؤساء الدول ومسؤولين حكوميين لقادة صناعة وممثلين للقطاع الخاص وأكاديميين وناس تانية كتير. يلا بينا نستعرض اللي حصل في آخر كام يوم في كوب 28. يعني في الوقت اللي كوب 28 كان بيحاول يوصل لاتفاق بحصر زيادة درجة حرارة الجو في العالم بواحد ونص درجة مئوية بحلول سنة 2040، لقينا المناخ العام في كوب 28 نفسه سخن أكتر بنهاية المؤتمر. المؤتمر اللي كان المفروض ينتهي يوم الثلاث 12 ديسمبر حسب الجدول المعلن مسبقاً تم تمديده فعلياً لحد يوم الأربعاء 13 ديسمبر لحد ما يتم إقرار البيان الختامي للمؤتمر بعد تمديد المشاورات بين الأطراف لحد الساعة 3 الصبح يوم الأربعاء بتوقيت دبي بعد ما الأطراف معرفتش تتفق على مسودة كان تم إصدارها يوم الاثنين. خفض استخدام الوقود الأحفوري كان أهم مطلب خلال المؤتمر، واللي طبعاً وبدون شك ما عجبش الدول اللي هي نفسها بتنتج الوقود الأحفوري وعلى رأسهم السعودية، لأن ده معناه إيرادات أقل وبالتالي اقتصادات الدول دي هتتأثر. لكن السؤال اللي بيفرض نفسه، هل الطاقة المتجددة أو اللي بيسموها الطاقة النظيفة ممكن تحل محل الوقود الأحفوري؟ عدد كبير من خبراء المناخ بيقولوا أن الهدف بعيد المدى اللي هو التخفيض التدريجي للوقود الأحفوري قول على منتصف القرن على سبيل المثال مش هيكون ليه معنى زي التعهد بالتخلص من الوقود غير النظيف بسرعة أكبر. مش بس كده، ده كمان علم المناخ بيقول أن السنين القليلة اللي جاية هتكون حاسمة. إحدى التوقعات الأخيرة قالت أن العالم فضله 7 سنين عند مستويات الانبعاثات الحالية قبل ما درجة حرارته ترتفع إلى ما يتجاوز مستوى 1.5 درجة المنصوص عليها في اتفاق باريس. بس المشكلة أن تكنولوجيا احتجاز الكربون بالسرعة المطلوبة مش هيكون تم بنائها بالسرعة الكافية اللي ممكن توصلنا لتخفيضات كبيرة في الانبعاثات خلال الإطار الزمني القصير ده. مسودة البيان الختامي لكوب 28 كانت نشرتها هيئة الأمم المتحدة المعنية بالمناخ يوم الاثنين، لكن ما كانش فيها أي بند بيتعلق بالتخلي التدريجي عن استخدام الوقود الأحفوري. لكن اللي تم ذكره في المسودة وقتها أنه بإمكان المشاركين تقليل استهلاك وإنتاج الوقود الأحفوري بشكل عادل ومنظم ومنصف علشان نقدر نحقق هدف التخلي عن الانبعاثات بحلول سنة 2050. بس نص المسودة اعتبرته رئاسة كوب 28 أنه بيعكس طموحات رئاسة كوب واعتبرته أنه خطوة كبيرة للأمام، وبناء عليه الكرة بقت في ملعب الأطراف. الفكرة أن الوقود الأحفوري حسب نوعه إذا كان من فحم أو نفط أو غاز هو أكبر مساهم في تغير المناخ لحد بعيد، لأنه بيمثل أكتر من 75% من انبعاثات الغازات الدفيئة اللي بتسبب الاحتباس الحراري، وحوالي 90% من كل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لحسب الأمم المتحدة. لكن عمليا الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيس كان قال إن الهدف الرئيسي للمفاوضات في كوب 28 كان لازم يكون خفض الانبعاثات مع ضمان أمن الطاقة وتوفيرها بأسعار معقولة. ده حتى الإمارات ابتدت بنفسها لما رفع المجلس الأعلى للطاقة في دبي مستهدفاته لخفض الانبعاثات الكربونية ل50% بنهاية سنة 2030، وإن دبي توصل لأهداف الحياد الكربوني بحلول سنة 2050. لكن في الوقت اللي الأطراف كانوا بيتفاوضوا فيه على صيغة البيان النهائية، لقينا مصر من خلال وزير البترول المصري في تصريحات لي بتقول إنها هتحتاج لاستخراج البترول وتنمية مواردها من النفط والغاز لتلبية احتياجاتها في الوقت اللي بتعتمد فيه بشكل كبير على الاستيراد وبتعاني من 3 حاجات مرة واحدة: أزمة سيولة وصعوبة توفير الدولار وتضخم مرتفع. بس الحمد لله أخيراً أقرت الجلسة الختامية لكوب 28 يوم الأربعاء بيان اتفاق الأطراف المشاركة في القمة بخصوص أزمة تغير المناخ، واللي يعتبر أهم بيانات كومم كوب واللي تم الاتفاق عليه من ممثلي حوالي 200 دولة. طب الوقود الأحفوري؟ البيان الختامي تضمن 8 بنود تم ذكر الوقود الأحفوري في بندين منهم. الأول بند خاص بالتحول بعيد عن استخدام الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة للوصول إلى هدف صفر انبعاثات بحلول سنة 2050، ده على إن التحول ده يكون بطريقة عادلة ومنظمة ومنصفة لتسريع العمل في هذا العقد الحرج اللي احنا فيه حاليا. البند الثاني الإلغاء التدريجي لدعم الوقود الأحفوري غير الفعال في أقرب وقت ممكن، واللي مش بيعالج فقر الطاقة أو التحولات العادلة. أما البنود الستة التانيين كانوا كالآتي: 1- زيادة قدرة إنتاج الطاقة المتجددة في العالم 3 مرات ومضاعفة متوسط المعدل السنوي العالمي لتحسينات كفاءة الطاقة بحلول سنة 2030. 2- تسريع الجهود للخفض التدريجي للفحم المستخدم في إنتاج الطاقة بدون مجهودات لتقليل الانبعاثات. 3- تسريع الجهود العالمية نحو أنظمة طاقة خالية من الانبعاثات واستخدام أنواع الوقود الخالية من الكربون والمنخفضة الكربون قبل أو بحلول منتصف القرن تقريبا. 4- تسريع وتيرة التقنيات الخالية من الانبعاثات والمنخفضة الانبعاثات بما في ذلك الطاقة المتجددة والطاقة النووية وتقنيات التخفيض والإزالة زي احتجاز واستخدام وتخزين الكربون، وخصوصا في القطاعات اللي بيصعب تخفيفها، وإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون. 5- تسريع وخفض الانبعاثات غير ثاني أكسيد الكربون بشكل كبير على مستوى العالم بما في ذلك على وجه الخصوص انبعاثات غاز الميثان بحلول سنة 2030. الميثان اللي بيمثل حوالي 20% من انبعاثات الغازات الدفيئة على مستوى العالم، ده غير انه أقوى من ثاني أكسيد الكربون بأكتر من 25 مرة من حيث القدرة على حبس الحرارة في الغلاف الجوي. 6- تسريع الحد من الانبعاثات الناجمة عن النقل البري على مجموعة من الطرق بما في ذلك من خلال تطوير البنية التحتية والنشر السريع للمركبات الخالية من الانبعاثات والمنخفضة الانبعاثات. بس بعد إقرار الاتفاق، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتريش انتقد عدم تضمين مصطلح فيز أوت أو التخلي عن الوقود الأحفوري في اتفاق القمة، وقال لكل اللي عارض النقطة دي سواء عجبكم ولا لا، التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري مفيش مفر منه، بس نتمنى ما يجيش بعد فوات الأوان. لكن السعودية رحبت بمخرجات قمة المناخ، ومندوب المملكة قال إن الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ واتفاقية باريس بيدعموا اتخاذ سبل مختلفة لمعالجة مسألة الانبعاثات ده حسب الظروف والأولويات المختلفة لكل بلد بما في ذلك استخدام كل التقنيات. ومن ناحيته وزير الطاقة السعودي قال إن توفير بدائل مش معناه خالص الاتفاق على التخلص من الوقود الأحفوري، وقال إن نص الاتفاق كوب 28 مش هيأثر على الصادرات النفطية للمملكة، لأن عملية تحول الطاقة ممكن تكون من خلال الموازنة بين تخفيض الانبعاثات والنشاط النفطي. المهم سلطان الجابر رئيس كوب 28 قال إن الاتفاق اللي تم إقراره بيمثل إنجاز تاريخي وخطة عمل محكمة هتمكننا من تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، لكن لابد من تحويل الاتفاق ده لأفعال ملموسة، لأن معيار نجاح أي اتفاق هو تنفيذ بنوده، وخصوصا أن القمة نجحت في جمع وتحفيز تعهدات بقيمة 85 مليار دولار لتمويل العمل المناخي. أما مندوب فلسطين فطالب خلال كلمته في الجلسة الختامية أن يكون في إجماع على تطبيق مبادئ حقوق الإنسان زي ما كان في إجماع على العمل المناخي، وقال أنه لا يوجد تنمية مستدامة ومكافحة لتغير المناخ بالشكل المطلوب في ظل الاحتلال والحرب، في إشارة منه للاحتلال الإسرائيلي لفلسطين والحرب الأخيرة على غزة. في النهاية خلونا نلخص اللي حصل في كوب 28 في 7 نقط: 1- تم إطلاق صندوق الخسائر والأضرار لدعم البلاد النامية المعرضة للمخاطر المناخية في اليوم الأول للمؤتمر، ولتعهدت فيه دول مختلفة بمئات الملايين من الدولارات للصندوق. 2- التزامات بقيمة 3.5 مليار دولار لتجديد موارد صندوق المناخ الأخضر. 3- الإعلان عن تمويل بما يزيد عن 150 مليون دولار لصندوق أقل البلدان نمواً Least Developed Countries Fund والصندوق الخاص لتغير المناخ Special Climate Change Fund. 4- زيادة قدرها 9 مليار دولار سنويا من البنك الدولي لتمويل المشاريع المتعلقة بالمناخ في 2024 و2025. 5- دعم ما يقرب من 120 دولة لإعلان الإمارات بشأن المناخ والصحة لتسريع الإجراءات لحماية صحة الناس من التأثيرات المناخية المتزايدة. 6- وقعت أكثر من 130 دولة على إعلان الإمارات الخاص بالزراعة والغذاء والمناخ لدعم الأمن الغذائي مع مكافحة تغير المناخ. 7. وأخيرا، موافقة 66 دولة على تعهد التبريد العالمي Global Cooling Pledge لتقليل الانبعاثات المرتبطة بالتبريد بنسبة 68% اعتبارا من النهاردة. طب ده النهاردة، لكن بعد ما انفض كوب 28 بدأ العد التنازلي لمؤتمر كوب 29 اللي هينعقد في الفترة من 11 ل 22 نوفمبر السنة الجاية إن شاء الله، واللي بعد انسحاب أرمينيا هتستضيفه أذربيجان في أوروبا الشرقية، واللي بالصدفة هي كمان زيها زي الإمارات غنية بالنفط والغاز الطبيعي وعضو في أوبك بلس. أما كوب 30 فالبرازيل عرضت أنها تستضيفه في الأمازون سنة 2025. وكل كوب وانتوا طيبين. كان معاكم عمرو حسين الألفي من زاوية، تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.